بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هناك روايات قد يستدل بها على جواز تبديل الامتثال أو تكرار الامتثال، وهي على طوائف. ورد بعضها في صلاة الجماعة، وبعضها في المنفرد إذا أقام الصلاة ثم أقيمت الجماعة وأراد أن يدرك الجماعة. وقال بعضهم أن بعض الروايات في باب صلاة الآيات أيضا يستفاد منها نفس ما استفيد من الروايات الأخرى الواردة في صلاة الجماعة. وفي بعض هذه الروايات ورد أن الله سبحانه وتعالى يختار أحبهما إليه، وفي بعضها أن المكلف يجعلها الفريضة إن شاء. ودلالتها على جواز الإعادة أن موردها مورد بعضها، ما إذا كان مشتغلا بالصلاة ثم أقيمت الجماعة فأراد أن يدرك الجماعة، ومفاد تلك الروايات أنه يجوز له أن يتمها ركعتين ويدخل في الجماعة، وله أن يتم صلاته ويترك الجماعة. فإن أراد أن يدرك الجماعة أتمها ركعتين وجعلهما لما فات، أو جعلهما الفريضة كما ورد في بعض تلك الروايات. وعلى كل حال، فقد ذكر بعضهم أن هذه الروايات تفيد جواز الإعادة، ومثلها ما ورد في من صلى منفردا ثم أراد أن يدرك ثواب الجماعة وفضيلتها، فإنه يجوز له بمقتضى تلك الروايات أن يعيد الصلاة جماعة. وورد التعليل في بعضها أن الله سبحانه وتعالى يختار أحب الصلاتين إليه. وباعتبار أن الجماعة أكمل من صلاة الفرد، فإن مفاد تلك الروايات بحسب الدلالة الالتزامية أن الله يختار الجماعة، وهذا يعني أن الجماعة وقعت امتثالا للأمر الذي صدر الفعل الأول بعنوان امتثاله. فهذه الروايات قد استدل بها على جواز التبديل أو جواز الإعادة أو جواز تكرار الامتثال عقيب الامتثال وأمثال ذلك. وهذه الروايات لا بد من تأويلها على مبنى من يقول بعدم معقولية الامتثال عقيب الامتثال، أو عدم معقولية تبديل الامتثال. ولذلك تطرق المحققون إلى هذه الروايات بالبحث والتنقيب. وحاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا مجال للتمسك بهذه الروايات لإثبات جواز تبديل الامتثال أو تكراره، فإن مفاد هذه الروايات لا يفيد أصحاب القول بالتبديل، لأن الحكم بأن الله سبحانه وتعالى يختار أحبهما إليه كما ورد في بعض الروايات لا يصلح أن يكون دليلا للمدعى. وبيان ذلك أن الحكم بكون بأن الله سبحانه وتعالى يختار أحبهما أعم من أن تكون الصلاة التي وقع الاختيار عليها امتثالا، وإذا لم تكن امتثالا لم تكن هذه الروايات متعلقة بما نحن فيه، وذلك لأنه يمكن أن يقال بأن المقصود باختيار أحب الصلاتين إليه أنه في مقام الثواب يعتد بأحب الصلاتين، وهذا تفضل منه جل وعلا. فالروايات ناظرة إلى أنه في مقام الثواب يعطى المكلف المقدار المناسب لأفضل الصلاتين، ومن الواضح أن التفضل منه لا يستلزم رفع اليد من قبله جل وعلا عن الصلاة الأولى التي وقعت امتثالا وتفريغا للذمة. فالمقصود أن العبد بعد أن وقع منه الامتثال واستحق الثواب أعطي الثواب على قدر الصلاة الثانية، فالموجب لاستحقاق الثواب ليس الصلاة الثانية بل الأولى، ولكن تعين مقدار الثواب يكون بحسب الصلاة الثانية. فهنا مقامان، مقام الاستحقاق والملاك فيه الصلاة الأولى، ومقام التقدير والملاك فيه الصلاة الثانية، ولا منافاة بين أن يكون الاستحقاق بصلاة والتقدير بصلاة أخرى إذا كان التقدير مبنيا على التفضل. نعم، لو كان التقدير مبنيا على الاستحقاق للزم التهافت من هذا التفكيك، لكن المفروض أن التقدير هنا على التفضل، مبني على التفضل، وهذا أقرب إلى لسان الدليل، لأن الوارد في هذا الدليل يختار الله أحبهما إليه، وهذا مناسب لسياق التفضل والتكرم. إذن بناء على هذا التوجيه لا تكون الروايات مرتبطة بمسألة الامتثال بعد الامتثال، لأن الصلاة الثانية ليست امتثالا ولكنها دخيلة في تعيين مقدار الثواب لا أكثر. فإن قلت كيف يمكن تقدير الثواب بحسب الثانية بعنوان كونها أحب الصلاتين، فقد ورد أن الله سبحانه وتعالى يختار أحب الصلاتين، فلما لا يقال أننا سوف نعطيك ثوابا أفضل من ذلك الثواب؟ قوله يختار الله أحبهما يدل على تفاوت بين الفردين، وأن الثواب كان على الفرد الأول دون الفرد الثاني، على الفرد الثاني دون الأول. ومن الواضح أن ربط الثواب بالفرد الثاني يعني أن الاستحقاق أيضا ليس بالفرد الأول بل كان بالفرد الثاني، فهذا خلاف ما تدعون من أن الاستحقاق بالفرد الأول والمقدار بالفرد الثاني. قال المحقق قدس الله نفسه أن هذا مدفوع بأن التعبير بالأحبية وكون الثواب على مقدار الفرد الثاني أو على ما يناسب الفرد الثاني من جهة أن الفردين يشتركان في الجامع، ويمتاز الفرد الثاني بخصوصية مميزة، فبلحاظ صلاحية كلا الفردين للعلية بالإضافة إلى الجامع يكون العبد مستحقا لمقدار واحد لا لاثنين، لأن المفروض أن الجامع قد وقع بالفرد الأول، لكن لما كان الفرد الثاني صالحا للعلية بالإضافة إلى الجامع كان العبد المستحق للزيادة موردا لصدق عنوان كون هذا العبد قد استحق كل الثواب بالفرد الثاني، أما الزيادة فبالعلية الفعلية، وأما الجامع فبالعلية الاقتضائية، لأن الجامع وإن وقع بالفرد الأول لكن المفروض أن الفرد الثاني قد وقع بالفعل وهو صالح للعلية، لذلك بدل أن يقول الله سبحانه وتعالى أن الجامع يعطى ببركة الفرد الأول والزيادة تعطى ببركة الفرد الثاني، جمع الثوابين ونسبهما إلى الفرد الثاني. فهذا هذه النسبة هي بحسب الاقتضاء بالنسبة إلى الجامع، وبحسب الفعلية بالقياس إلى الزيادة. وهذا الوجه لا بأس به عرفا، فإن العبد إذا لم يعطى الجامع إلا مرة واحدة وأعطي الزيادة بالفرد الثاني، صح أن يقال أنه نال الثواب بالفرد الثاني، نال كل الثواب بالفرد الثاني، لا بأس بذلك. هذا توجيه. ويمكن أن يقال وجه آخر أيضا، وحاصله أنه كما أن الثواب قد يزول بعروض ضده، كذلك يمكن أن يتصور له اشتداد بعروض مثله. فهذا الثواب لما كان أثرا في النفس لا نعلم حقيقته، ولكن الشارع بين لنا لوازمه، فكما يمكن أن يتصور زوال هذا الأثر من النفس ببعض الأسباب، كذلك يمكن أن يتصور اشتداد هذا الأثر في النفس ببعض الأسباب، وهذا يكون من قبيل التأكد. ومن المعلوم أنه مع التأكد يزول الفرد الضعيف بوجود الفرد القوي زوالا لا يطلق معه عند العرف أنه فناء. فمثلا الحمرة الخفيفة على الثوب إذا ألقي عليها مقدار من اللون زائد اشتدت الحمرة، وهذا الاشتداد بحسب الدقة العقلية زوال للحمرة الضعيفة، ولكنه عند العرف يسمى اشتدادا للحمرة الضعيفة، فالحمرة الضعيفة لم تزل عند العرف وإن زالت عقلا لعدم إمكان قيام عرضين في آن واحد بموضوع واحد من جهة واحدة، والأعراض بسيطة غير قابلة للتركيب، فالعرض الضعيف قد زال، اللون قد زال، لكن هذا بحسب الدقة العقلية. وأما بحسب النظرة العرفية فإن اللون الشديد يعد اشتدادا للون الضعيف. هذا بالنسبة إلى الأجرام أو بالنسبة إلى الأمور المحسوسة. وبالنسبة إلى الأمور المعقولة يمكن أن يقال أن الاشتداد باق عرفا وعقلا، وذلك من قبيل الوجود القوي الذي يعقب الوجود الضعيف، فإن الوجود الضعيف لم يزل بذاته وإنما زال بحده، بمعنى أنك إذا أخذته محدودا بحده الخاص حكمت عليه بالفناء. ولكن إذا لاحظت الجامع الذي كان الحد عارضا عليه، فإن هذا الجامع لم يزل لعدم تتالي الآنات في مسألة الاشتداد، بل الاشتداد عبارة عن وجود متصل سيال فلا تتخلله الآنات والحدود والفواصل والأعدام. إذن يمكن أن يشار إلى ذلك الجامع بعينه ويحكم عليه بالبقاء. وحيث إن الفرد الضعيف ليس إلا الجامع مع الحد، والحد أمر عدمي، فيمكن أن يقال أن الجامع لما كان باقيا بوجود الفرد الأكيد والمتأكد صح نسبة البقاء إلى الفرد الضعيف، وإن كان الفرد الضعيف متقوما بالحد لكن ذلك الحد مقوم لعنوانه لا لحقيقته. فيمكن أن يقال أنه بحسب الدقة العقلية فإن الفرد الضعيف باق ولم يزول. وهكذا نقول بالنسبة إلى الصلاة، فإن الأثر الحاصل في النفس بالصلاة إذا وجدت صلاة أكمل لم يزل بل تأكد، وهذا التأكد والاشتداد لا يكون موجبا لزواله بل يؤكد بقاءه. فإذا الفرد الأول لم يزل، والفرد الثاني يعد اشتدادا للفرد الأول، إذن صح أن ينسب الفرد الثاني بما اشتمل عليه من مراتب إلى الصلاة الثانية، ليقال أن الصلاة الثانية أوجبت وجود هذا الفرد. فيمكن أن يقال أن اختيار أحب الصلاتين من جهة أن أحب الصلاتين أوجبت وجود الفرد الأكيد المشتمل على أصل الثواب، وهذا يعني أن كلتا الصلاتين محسوبة من جهة، ومع ذلك فإن العبرة بالفرد الأخير. هذا وأما ما ورد في بعض الروايات من أن المكلف يجعلها الفريضة إن شاء، فقد يقال أن التعبير بجعل المكلف لما صلاه الفريضة يعني أن التعيين في مقام الامتثال بيد المكلف نفسه، وهذا عين التبديل، فيجعلها الفريضة بمعنى يبدل امتثاله من الصلاة الواقعة أولا إلى الصلاة الواقعة ثانيا. هذا التفسير لم يقبله المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وناقشه بأنه من الممكن أن يكون المقصود يجعلها ظهرا أو عصرا في مقابل كونها نافلة ذاتية، وذلك لأن الجماعة لا تقع في النافلة الذاتية، فلعل قوله يجعلها الفريضة أي يجعلها من سنخ ما صلاه أولا ظهرا أو عصرا، فليس المقصود أنه يجعلها مصداقا للواجب، بل يجعلها من سنخ الماهيات التي يتعلق بها الوجوب، فإن الوجوب لم يتعلق بمطلق الصلاة، بل تعلق بالصلاة الظهرية والصلاة العصرية وأمثال ذلك من أمثالهما من الصلوات. فالشارع يريد أن يقول أن الجماعة لا تنعقد بالنافلة، فعليه أن ينويها فريضة حتى تصح الجماعة، ومن الواضح أن نية الفريضة بهذا المعنى لا يساوق نية الامتثال للأمر السابق الذي سقط بوجود فرده الأول. ويمكن أن يقصد بقوله يجعلها الفريضة يجعلها مصداقا لما فات منه، كما ورد التصريح بذلك في بعض الروايات الأخرى حيث قال صل واجعلها لما فات. وبناء على هذا التفسير لا مجال للاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه، وذلك لأن تعيين هذه الصلاة لتكون مصداقا لما فات هو باختيار المكلف قطعا. وبذلك يتضح قصور الاستدلال بهذه الروايات على ما نحن فيه. ثم إن هذا الاستدلال لو تم لكان هناك محذور لا يعني لا يمكن الالتزام به بحسب مقام الإثبات، وهذا ما يعني أو بعبارة أخرى يبعد الالتزام بلازم الاستدلال بهذه الروايات على ما نحن فيه، وذلك لأن لازم استقرار الامتثال على الفرد الثاني، وهذا ما يساوق التبديل الامتثال، فإن تبديل الامتثال معناه أن ما يكون معتبرا هو الثاني لا الأول، وهذا له لازم لا يمكن الالتزام به، باعتبار أنه إذا احتمل المكلف أنه يأتي بصلاتين قبل الفرد الأول من الصلاة لم يصح أن يجزم بالنية، لأنه يعتبر في صحة العبادة الجزم بالنية، فأنت لا تستطيع أن تنوي امتثال أمر صلاة الظهر ما دمت تحتمل أنك تقطع هذه الصلاة عند عروض سبب ما، فهذا التردد في النية ينافي نية الامتثال، إذن العبادة تحتاج إلى نية جزمية. فإذا احتمل المكلف أنه يأتي بفرد آخر غير هذا الفرد الذي هو مشتغل به، فإنه لا يصح له أن يجزم بهذا الفرد. وكذلك الفرد الثاني لاحتمال أن الامتثال كان بالفرد الأول، إذن لا يمكن الجزم بشيء من الفردين، بل يمكن أن يقال أنه مع الجزم بالإتيان بالفرد الثاني بنحو أكمل من الفرد الأول لا يمكن التقرب بالفرد الأول، وذلك لأن العبرة تكون حينئذ مع فرض أكملية الثاني بالثاني لا الأول، ومعنى الاعتبار بالثاني أنه هو الامتثال، إذن الأول لا يقع امتثالا، وإذا لم يقع امتثالا فلا يصح نسبته إلى الشارع لئلا يلزم التشريع. إذن هذه الروايات يمكن أن يقال بقصور الاستدلال بها من جهة عدم المقتضي مرة ومن جهة المانع أخرى. هذا حاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية في متن حاشيته، أما ما ذكره في الهامش فسيأتي إن شاء الله تعالى. نقرأ متن الحاشية في صفحة 374. قال: وأما ما ورد من الأمر بالإعادة في باب المعادة، أي الصلاة المعادة في باب الجماعة، وأنه يجعلها الفريضة ويختار الله تعالى أحبهما إليه، وأنه يحسب له أفضلهما وأتمهما، أو يحسب له أفضلهما وأتمهما، فلا دلالة له على أن ذلك من باب تبديل الامتثال بالامتثال وكون سقوط الأمر مراعى بعدم تعقب الأفضل. وهذا لأحد أمرين، إما لقصور المقتضي أو لوجود المانع. أما قصور المقتضي فهذا ما يبينه بقوله وذلك في صفحة 380، وذلك أي عدم اتصال هذه الروايات بما نحن فيه، وذلك لأن كل ذلك أي يختار الله أحبهما ويحسب له أفضلهما وأتمهما ويجعلها الفريضة، كل ذلك لا ينافي حصول الغرض وسقوط الأمر أي بالفرد الأول. بتقريب، أن حصول الأمر بحصول الغرض الملزم أمر، واختيار المعادة واحتسابها في مقام إعطاء الأجر والثواب أمر آخر. يريد أن يقول أنه لا أن يوجد فرق بين مقام الامتثال وبين مقام الثواب، وهذه الروايات ناظرة إلى مقام الثواب لا إلى مقام الامتثال. فإن قلت نعم بين الثواب والامتثال فرق، لكن من الواضح أن بينهما ارتباطا عليا أو سببيا، ولا معنى أن يكون سبب الثواب غير الامتثال. ولذلك قال: والسر، هذا دفع لهذا الإشكال، والسر في جعل المعادة لمكان أفضليتها من الأولى، كما دلت عليه طائفة من الأخبار ميزانا للأجر والثواب دون الأولى. ما هو السر؟ اشتراكها مع الأولى في ذات المصلحة القائمة بها، أي المصلحة الجامعة بين الأفراد، فهي مشتركة مع الأولى في كونها مؤثرة بالنسبة إلى ذلك القدر الجامع بين الأفراد. المقصود بالاشتراك الاشتراك في صلاحية التأثير لا في فعلية التأثير، لأن المفروض أن الفرد الأول قد سبق وقوعه، ومع سبق وقوعه فإن الأثر يتبعه، لكن لما كان الفرد الثاني صالحا للتأثير في ذلك المقدار، وذلك المقدار لا مجال لتجدد حصوله باعتبار قصور المحل، وذلك لأن النفس مع وقوع صلاة الظهر مثلا لا تحتمل أكثر من أثر واحد للصلاة صحيحة، فيقال أن الثانية أي الفردة الثانية من الصلاة مؤثر في نفس الأثر الذي وقع بالفرد الأول. وهذا نظير الضربة مثلاً الفأس المسبوقة بضربة أخرى مساوية لها في القوة والموضع. فإنك إذا ضربت الجسم ضربتين أثرت إحداهما كانت الأخرى غير مؤثرة إلا الأثر الحاصل بالضربة الأولى. فيصح بهذا اللحاظ أن ينسب الأثر إلى كلتا الضربتين، هذا مراده قدس الله نفسه. فليس مدار الثواب على الأولى، المقصود بالمدارية المدارية المنحصرة، أي أن التأثير لا يصح أن يحصر نسبته إلى الفرد الأول في الفرد الأول فقط. فليس مدار الثواب على الأولى المقتضية لدرجة واحدة من القرب، بل على الثانية. لما؟ لأن الثانية مشتملة على درجتين من القرب مثلا، الأولى وزيادة. فإذا إذا كانت الزيادة تدور مدار الثانية، مدار الصلاة الثانية، والثانية صالحة للعلية بالقياس إلى الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فيصح أن يقال العبرة بالثانية لا بالأولى. وهذا نظير ما يقال العبرة بالخواتيم. فإن الإنسان إذا جمع مالا معينا في أوقات معينة في اليوم يقال العبرة بربح آخر اليوم، وهذا لا يعني إلغاء الساعة الأولى من التأثير، بل المقصود أنه لما كانت الساعة الثانية مشتملة على جميع آثار الساعات السابقة جعلت هي الميزان للأجر. والأولى وإن استوفت بمجرد وجودها درجة من القرب، لكن حيث إن المعادة تكرار ذلك العمل بنحو أكمل فلا يحتسب ما به الاشتراك مرتين، أي لما كانت الثانية متحدة مع الأولى في الأثر الجامع لم يصح أن يقال أن الثانية توجب أثرا ثانيا، بل هي توجب الأثر الأول. وهذا معنى قوله فلا يحتسب، يريد أن يقول أنه لا معنى للتفكيك بين أثر الثانية وبين أثر الأولى تماما، بل الاشتراك بينهما في الأثر، يعني أنك إذا أردت أن تبين أثر الثانية جعلت الأثر المترتب على الأولى منسوبا إلى الثانية. فلا يحتسب ما به الاشتراك مرتين، فصح أن يقال باحتسابهما واختيارهما معا، أما الأولى فباعتبار فعلية التأثير، وأما الثانية فباعتبار صلاحية التأثير بالنسبة إلى الجامع وفعلية التأثير بالنسبة إلى الزيادة. ويصح أن يقال باختيار المعادة، إذن كلا الفردين واقع موقع القبول ومتعلق لاختيار المولى، ومع ذلك يصح أن يقال أن الله يختار الثانية. لما؟ وجعلها مدار القرب لوجود أي لاشتمالها على مقتضي ثواب الأولى ومقتضي ثواب الزيادة، لوجود ما يقتضيه الأولى فيها أي ما تقتضيه الأولى فيها وزيادة فتفطن. ويمكن أن يقال أيضا، طبعا لعل الأمر بالتفطن ناظر إلى الإشكال من جهتي أن العبرة في التأثير بالنسبة إلى الجامع بالفرد الأول لا بالفرد الثاني لسبقه زمانا، ومع وجود الجامع بالفعل فلا مجال لتأثير الفرد الثاني، وكون الفرد الثاني صالحا للتأثير بالنسبة إلى هذا الجامع لا يعني كونه علة، وإنما يعني أنه يصلح أن يكون علة لو لم يسبق وجود الجامع بالفرد الأول. إذن الفرد الثاني بالنسبة إلى الجامع ليس بعلة، وإذا لم يكن علة فيدور الأمر بين أن يقال أن الله يثيبه على الثانية والأولى، وبين أن يقال أن الثانية ليست علة، لا أن الله يختار الثانية دون الأولى. لعل الأمر بالتفطن ناظر إلى هذا الإشكال. وبعبارة أخرى يمكن أن يقال أن الصلاة الثانية إن كانت بأمر فلها ثوابها الخاص، وهذا لا ينافي ترتب الثواب على الفرد الأول، وإن لم تكن بأمر فلا ثواب لها أصلا حتى تكون أحب من الأولى. ويمكن أن يقال، طبعا هذا ذكره بعضهم لكن الإنصاف أن العبارة الثانية مدفوعة، وذلك لأن هذه الروايات نص في أن الثانية محبوبة، فلا مجال للقول أنها إما أن تكون بأمر وإما أن لا تكون بأمر، لا معنى لذلك، نحن نختار أنها بأمر. فإن قلت إذا كانت بأمر فلكل صلاة ثوابها الخاص، قلنا لا، يمكن أن يكون الثواب باعتبار اشتراكه في الفردين بنحو التفاوت التشكيكي، يمكن أن يأتي ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. فإن قلت فكيف تدفع الإشكال الذي ذكرته من أن نسبة التأثير إلى الفرد الثاني بالنسبة إلى الجامع إنما هو بحسب الصلاحية لا بحسب الفعلية، إذ الجامع قد وقع بالفعل؟ قلت ذكرنا في الشرح أن المسألة يمكن أن تبنى على النظرة العرفية، فبحسب النظرة العرفية يمكن أن يقال أن الفرد الثاني علة للجامع، ونظرنا لذلك بمسألة الضربتين، فقد يقال أن الأثر منسوب إلى الثنتين. هذا هو المسألة إنصافا تحتاج إلى تأمل. قال ويمكن أن يقال أيضا إن الصلاة المأتية بها أولا توجب أثرا في النفس، فكما أنه يزول بضد أقوى فلا يحسب عند الله وإن لم يوجب القضاء، كذلك ينقلب إلى وجود أشد وآكد إذا تعقب أو إذا تعقب بمثل بمثل أقوى، أي إذا وجد عقيبه أو أوجد عقيبه مثل أقوى منه، كما في الجماعة والفرادة بنحو النشر واللف غير المرتبين، الجماعة للمثل الأقوى والفرادة للأضعف، فلعله معنى اختيار الأحب إليه، إذ ليس بعد وجود الغرض القوي وجود للضعيف، أي أنه إذا وجدت الجماعة كان الأثر الحاصل في النفس بالفرادة متأكدا بوجود آكد، وهذا الوجود الآكد وإن أوجب بحسب النظرة الدقية زوال الفرد الأول بحده، لكن لما كان مشتملا على قوامه وجوهره وهو الأثر لا بشرط، أمكن أن يقال أن الفرد الثانية مشتمل على أثر الفرد الأول وزيادة، إذ ليس بعد الغرض القوي وجود للضعيف كي ينسب الاختيار إليهما. فإذا لاحظت الدقة العقلية قلت أن الفرد الضعيف قد زال، وإذا لاحظت النظرة العرفية قلت أن الفرد الضعيف باق، بل الموجود من الأثر الباقي المحبوب عند الله تعالى الظاهر بصورته المناسبة له في الدار الآخرة المستتبعة للمثوبات هو هذا الوجود القوي، وذلك لا ينافي حصول الغرض الملزم بالمأتي به وسقوط الأمر به. لكن هل الإشكال في كلا التوجيهين؟ الإشكال في كلا التوجيهين أنهما وإن كانا معقولين لكنهما يتوقفان على أن يكون الفرد الثاني من مسانخا للفرد الأول في الأثر، إذ لو كان مباينا له في الأثر لم يصح التوجيه الأول ولا التوجيه الثاني. ومن الواضح أن المسانخة بين الفردين في الأثر فرع الاشتراك في المطلوبية، إذ لو كان الفرد الثاني مطلوبا بطلب مستقل لكان ثوابه مستقلا ومنفصلا عن ثواب الأول، لا أنه يوجب تأكد ثواب الفرد الأول. وهل هذا إلا نظير تأكد ثواب صلاة الظهر بثواب صلاة العصر إذا كانت صلاة العصر مشتملة على خصوصيات أكمل وأفضل من خصوصيات صلاة الظهر. من الواضح أن أكملية صلاة العصر وإن أوجب اشتداد أثر صلاة الظهر لأن الصلوات مشتركة في الأثر، لكن مع ذلك لا يقال عن أثر صلاة الظهر أنه قد زال. فإذن كلام المحقق الأصفهاني صحيح، لكنه يتوقف على إثبات مطلوبية كلتا الصلاتين. ولذلك يعني كان مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بيان أن مفاد هذه الروايات ليس إلا مطلوبية الصلاة الثانية بعنوان الإعادة. فنلاحظ أن المحقق الأصفهاني لا يريد أن يقول أن الثانية مؤكدة للأولى، بل يريد أن يقول أن يفسر لنا تعبير الشارع باختيار الأحبية، باختيار أحب الصلاتين. لماذا قال أحب الصلاتين مع أن هذه صلاة مطلوبة بطلب مستقل؟ وكذا الأمر في قوله ويحسب له أفضلهما وأتمهما برفعهما، أي برفع الأفضل والأتم على أساس قراءة الفعل مبنيا للمجهول. يقول يحسب له أفضلهما وأتمهما بالمعنى الذي ذكرناه في الوجهين السابقين. وأما بناء على نصبهما كما هو الظاهر من سياق الخبر يرجح قراءة النصب، نصب يحسب لا يحسب، ويحسب أفضلهما وأتمهما. إن قرأنا يحسب بالرافع قرأنا أفضل وأتم بالرافع، وإن قرأنا يحسب بالنصب نصب الياء قرأنا أفضل وأتم بالنصب. فقوله أما بناء على نصبهما أي نصب أفضل وأتم كما هو الظاهر من سياق الخبرين فلا دلالة له على مدعى الخاصم، لأن غاية ما يستفاد من قوله يحسب الشارع أفضلهما أنه يعتد بهذه الصلاة المعادة، والاعتداد بهذه الصلاة المعادة لا يلازم رفع اليد عن الصلاة الأولى. فإن الظاهرة محسوبية كلتا الصلاتين، محسوبية الصلاتين، غاية الأمر أنه أفضلهما. طبعا لعل الفرق بين القراءتين الموجب لاختلاف الفهمين عند المحقق الأصفهاني أنه إذا قرأنا ويحسب له أفضلهما كان معنى ذلك أن الشارع يتخير بين الصلاتين فيحسب إحدى الصلاتين وهي الأفضل والأتم. أما إذا قرأنا يحسب له أفضلهما فالمقصود بذلك أن أفضل الصلاتين محسوبة، ولكن حسبان أفضل الصلاتين أو حساب أفضل الصلاتين لا يعني رفع اليد عن الصلاة الأولى. لعل هذا هو توجيه الفرق بين القراءتين الموجب لاختلاف المدلولين عنده قدس الله نفسه. ولكن الإنصاف أن ما فعله المحقق الأصفهاني محل إشكال، إذ لا فرق بين مفاد الجملة التي فيها فعل مبني للمعلوم عن الجملة التي فيها فعل مبني للمجهول إلا بالنسبة إلى الفاعل، وأما المعنى المرتبط بالمفعول فلا معنى لاختلافه. فإذا قرأنا الرواية بالرافع وقلنا يحسب له أفضلهما فالمقصود بذلك أن الأفضل محسوب، وهذا عين قول مفاد قوله يحسب أفضلهما، فإن الأفضل محسوب. فإن قيل أن حساب الأفضل يستلزم رفع اليد عن الأولى فلا فرق بين قراءة الرفع وقراءة النصب، وإن قيل بأنه لا يستلزم رفع اليد عن الأولى فلا وجه للتفصيل. إذن ما ذكره من التفصيل الإنصاف أنه لا وجه له. قال وهو مناف لتبديل الامتثال بالامتثال، أي أن حساب أفضل الصلاتين لا يستلزم تبديل الامتثال بالامتثال. وقوله يجعلها الفريضة إن شاء، إما بمعنى يجعلها ظهرا وعصرا أو نحوهما عشاء وأمثال ذلك مما أداها سابقا لا نافلة ذاتية حتى حيث لا جماعة فيها. يريد أن يقول أن قوله يجعلها الفريضة إنما يقصد بالفريضة هنا الفريضة بحسب الذات لا الفريضة بحسب الحكم، أي أن عنوان الفريضة هنا عنوان معرف لماهية الصلاة المقصودة والمجعولة، وإما بمعنى يجعلها لما فات من فرائضه، أي يجعلها بعض الفرائض الثابتة في الذمة الشاغلة للذمة. فالتعبير بالفريضة هنا من جهة أن ما تعلق به الجعل هو مورد لوجوب ولكنه بعنوان القضاء. من الواضح أن صلاة القضاء صلاة فريضة. وبالجملة الفريضة هنا إما عنوان معرف وإما أنه عنوان أخذ بنحو الموضوعية، لكن على الثاني يقصد بذلك القضاء وعلى الأول يقصد بذلك الظهر لا باعتبار حكمها، كما في خبر آخر تقام الصلاة وقد صليت، فقال عليه السلام صلي واجعلها لما فات، وليس فيما ورد فيه يجعلها الفريضة عنوان الإعادة كي يأبى عن هذا الاحتمال فراجع. مع هذا بالنسبة إلى قصور المقتضي، وأما بالنسبة إلى وجود المانع فهذا ما يستفاد من قوله التالي: مع أن لازم استقرار الامتثال على الثاني الذي هو حقيقة التبديل أو على أحدهما الأفضل عند الله، عدم إمكان التقرب بالأول على الأول. إذا قلنا بأن مورد الروايات التبديل فالعبرة في الامتثال بالثاني، فلا يكون الأول امتثالا، إذن لا يصح نية الجزم فيه بل لا يصح التقرب به. وعدم التقرب الجزمي بكل منهما إذا كان المدار على اختيار الله، لأننا لا نعلم ما يختاره الله ولا نعلم جهات الأفضلية والأرجحية، إذا كان بانيا من أول الأمر على إتيانهما. تتمة الكلام بقراءة ما في الهامش إن شاء الله تأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
غفر الله لكم الوالديكم
سيدنا. نعم يغفر الله، نسألكم الدعاء.